يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إن هذا هو قانون هذه الحياة أيها الإخوة الكرام، في جملة واحدة: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلا تسير الحياة على نمط واحد، بل يوم غنى ويوم فقر، يوم الرخاء ويوم شدة، يوم فيه عسر وبعده يسر، يوم أنت في محنة ويوم أنت في منحة، يوم أنت في قوة وآخر تكون في ضعف، يوم في صحة وعافية ويوم آخر أنت في مرض. هذه هي الحياة، لا تمشي على وتيرة واحدة، بل كما قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. تعال ننظر نظرة سريعة لحياة الرسل عليهم السلام، ومن أراد الهداية والنجاة في كل عصر وفي كل زمان فلينظر في حياة الرسل عليهم السلام. مهما كان عندك من المحن ستجد هذا النوع من المحن مر به رسول ما من رسل الله عليهم السلام. مرت بك محنة فقر، محنة مرض، محنة عسر، محنة فقد ولد، ستجد أن هذه المحنة مر مثلها وأعظم منها على رسول من رسل الله عليهم السلام. ففي النظر في حياتهم راحة وطمأنينة لكل مسلم على وجه الأرض. انظر إلى نوح عليه السلام، تقلبت به الحياة فعاش شدتها وعاش رخاءها، عاش عسرها وعاش يسرها. يأمره الله عز وجل بتبليغ الرسالة، فكان أول من يكفر به زوجته وولده، وهذا بلاء عظيم. كفر بنوح ولده وزوجته، يدعو قومه إلى عبادة الله عز وجل فيسخرون منه، يصنع الفلك يستهزئون به، يدعوهم إلى الإيمان بالله عز وجل وعبادة رب العالمين تبارك وتعالى فيرفضون ويبالغون في الرفض. وضعوا أصابعهم في أذنهم حتى لا يسمعون، وضعوا القطن في آذانهم حتى لا يسمعوا دعوته، استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. لذلك أنت لما تسمع دعوة نوح قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ما قالها إلا بعد عناء شديد ومحنة عظيمة مر بها عليه السلام. لذلك ترى الجملة قاسية: لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. هذه محن مر بها نوح عليه السلام، وشدائد أتت عليه في حياته، ثم كشف الله عز وجل عن نوح هذه الغمة وأبدل هذا العسر بيسر، ونجى الله عز وجل نوحا وأغرق القوم الكافرين، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولم يبق رب العالمين على الأرض من الكافرين ديارا حينها كما دعا نوح عليه السلام. هذه هي الحياة، تعيش محنة ثم تنفرج هذه المحنة. أصابك مرض، هل سيظل معك إلى أن تموت؟ قد يظل، وقد يكشف الله عنك هذا المرض ويشفيك ويشفيك ويعافيك. ولك إذا صبرت واحتسبت أجرا عظيما. ولك في أيوب عليه السلام أسوة حسنة، أتى عليه البلاء فظل مريضا طريح الفراش 80 سنة، حتى تركه القريب والبعيد، كل الناس تركه، ولكنه رضي وصبر واحتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل. وانكشفت المحنة وتقلبت الحياة، وأبدله الله عز وجل بمرضه صحة وعافية، وأغدق عليه المال العظيم، وقبل كل هذا رضي عنه رب العالمين تبارك وتعالى. وتصير أعظم مناقب أيوب عليه السلام بعد الرسالة أنه كان صابرا. نعم العبد إنه أواب، كان صابرا في محنته، لأنه يعلم أن الأيام دول، لن تظل في صحة وعافية دائما، تمرض حينا، يأتيك البلاء حينا. لماذا يأتي البلاء؟ لماذا يصيب الله عز وجل الناس بالأمراض؟ لماذا تنزل المحن على الناس جميعا، مسلمهم وكافرهم؟ لا تظن أن هذه الحياة ستكون حياة وردية، لا والله، إن من خصائص هذه الحياة ما قاله رب العالمين عنها: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في تعب وهم ونصب. لذلك كان من المميزات العظيمة الرائعة في الجنة أن المسلمين فيها لا يمسهم فيها نصب، ما تجد هناك هم ولا غم ولا تعب. أما هذه الحياة فهي مليئة بالتكدير والهموم، المسلم قبل الكافر. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يصيبه هم ولا نصب إلا كان كفارة له. يدلك على أن الهم والغم في هذه الحياة يشمل الكافر والمسلم، حتى المسلم الطاع لله عز وجل يأتيه هم أيضا، هم على أنه يريد أن يجتهد في طاعة الله، قصر في طاعة الله، ترك سنة، يريد أن يرتفع، يحمل هموم المسلمين في بقاع الأرض. فهذه الحياة ليست حياة وردية كما يتوهم البعض مهما فعلت، لأن من خصائص هذه الحياة أيضا أنها تعطي وتأخذ، تمنح وتمنع، رب العالمين تبارك وتعالى هو الذي يفعل هذا، يعطي من يشاء ويمنع ممن يشاء. هكذا هذه الدنيا. المؤمن العاقل يعلم هذا جيدا، إذا أخذ الله منك نعمة أعطاك نعمة أخرى، إذا ابتلاك بمرض أو في أمر، فقد ولد، خسارة في تجارة، أعطاك نعمة أخرى. لا تنسى النعمة التي أعطاك إياها. الأيام دول، لن تعطى كل ما تريد. انظر إلى عروة بن الزبير الرجل العاقل، ينطلق من مكة أو المدينة إلى بلاد الشام، وهو في الطريق يأتيه الخبر إن محمدا ولدك سقط من أعلى الدار فمات. قال الحمد لله. يذهب إلى الشام فيقول له الأطباء إن برجلك مرض، لابد من قطع رجلك حتى لا يتفشى المرض إلى جسمك وتموت. فيقطعون رجله فيقول الحمد لله من قلبه لا من لسانه. ولماذا يحمد الله؟ قال رضي الله عنه: اللهم لك الحمد، كان لي ستة من الولد، أخذت واحدا وأبقيت خمسة، وكان لي أطراف أربعة، أخذت واحدا وأبقيت ثلاثة. انظر إلى الجملة الرائعة التي قالها بعد ذلك: فلئن كنت أخذت فلقد أبقيت، ولئن كنت منعت فلقد أعطيت. هذا ما ينبغي لك أن تعيش عليه في هذه الحياة. لن تنال كل ما تريد إلا في الجنة. هذه أمنية تحققها في الجنة. لذلك انظر إلى الحديث: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى ثانيا، ولو كان له ثانيا لتمنى ثالثا، وثالثا يريد رابعا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. لماذا؟ لأنه في تطلع دائما، لا يقنع لا يرضى. غاية الأماني ليس لها الحد. هو النهاردة نفسه في حاجة معينة حققها، يريد شيئا آخر، وهكذا. ولن تحصل كل ما تريد في هذه الحياة. يكفيك أن يرضى الله عز وجل عنك، وفي الجنة لك فيها ما تشاء. فاعلم يقينا وعش على هذا في حياتك حتى تستريح، أن هذه الدنيا لا تعطيك كل شيء، بل الله عز وجل يهب لمن يشاء ما يشاء، ويأخذ ممن يشاء ما يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. واعلم أن هذه الدنيا لا راحة فيها، بل هذه الدنيا دار هم ونصب وغم كما ذكرنا. فلماذا يجعل الله عز وجل البلاء على العباد في هذه الدنيا؟ والعجيب في الأمر أن البلاء يشتد على الصالحين. إذا كان الرجل صالحا نزلت عليه المحن. ممكن بعض الناس يقول لك: شوف ده فلان، ده ربنا كل شوية يبتليه، مرض بمرض ثم شفي، مرض مرضا آخر، وكل شوية تجيله مصيبة، ويظنون أن هذا لأن الله غاضب عليه، والعكس هو الصحيح. يبتلى الناس على قدر دينهم. إن كان في دين المرء رقة خفف عنه في البلاء، وإن كان في دين العبد صلابة زيد عليه في البلاء. كل بحسبه، كل بحسبه، على حسب دينك يكون البلاء. لذلك يشتد البلاء على الرسل. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولماذا يبتلي الله عز وجل المؤمنين خاصة؟ لماذا يشتد البلاء على الرسل؟ لذلك أسباب كثيرة جدا، منها مثلا أن هذا البلاء الذي يحل على العبد وينزل عليه قد يكون سببا لرجوعه إلى الله عز وجل. رجل ما ركع لله ركعة، ظل عشرات السنين، عمره 50 سنة ما سجد لله وهو يشهد أن لا إله إلا الله، فقد تجارته كلها، ومات له ولد، أفاق من هذه الغفلة التي كان فيها، قاعد طول عمره شغال في التجارة ويترك الصلاة لأجل المال ويقطع الأرحام لأجل المال، ضاع هذا المال في لمحة، وفقد الولد أيضا، مات ولده في حادث. رجع هذا الرجل إلى الله عز وجل وندم وتاب إلى الله وقال أريد أن أكون خادما في بيت من بيوت الله عز وجل. كان هذا البلاء فيه رجوع هذا العبد إلى الله عز وجل. انظر إن الكفار المشركون المشركين حينما يكونون في محنة يرجعون إلى الله. الكفار المشركون لما ينزل عليهم البلاء والعذاب ويكونون في محنة وشدة يدعون الله عز وجل ويرجعون إلى الله ويرجعون إليه ويعاهدون الله على الرجوع إلى الدين الحق وأن لا يشركوا به شيئا. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا أهدر دم 4، هؤلاء الرجال 4 لو رأيتموهم وهم متعلقون بأستار الكعبة فاقتلوهم، دمهم هدر حتى وإن تعلقوا بأستار الكعبة. كان منهم عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه لم يكن أسلم، فترك الجزيرة العربية كلها وانطلق وأتى البحر الأحمر وركب المركب السفينة ليعبر البحر. ركب الناس وكلهم مشركون وهم في طريق البحر هاجت الرياح واضطربت السفينة وعلت الأمواج، وأيقن جميع من في السفينة أنهم هالكون لا محالة. إلى من يلجؤون في هذه المحنة؟ قال لك بقى إحنا وإحنا على الشاطئ بندعو اللات والعزة والأصنام، سيبك بقى من اللعب ده، هذا لا ينفع ولا يضر. في عز المحنة رجعوا إلى الله بفطرتهم السوية، لن ينجينا مما نحن فيه إلا أن ندعو الله، ندعو الله الحق. في بعض الأحاديث وإن كان إسنادها ضعيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام لرجل مشرك كم إلها تعبد؟ قال 7، بيعبد 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. قال فمن تجعل لرغبك ورهبك؟ لما بتبقى عندك ورطة وأزمة بتدعو من الذي تدعوه؟ قال الذي في السماء. لما أكون في محنة دع كل هذا الكلام الفارغ، أدعو الذي في السماء. رجل كوري لم يكن مسلما، في فطرة في قلب كل مسلم، كل رجل آدمي، كل مولود يولد على الفطرة على الإسلام. سئل هذا الرجل، سأله أحد الناس حينما تكون في شدة الوكابة ماذا تفعل؟ تروح كده تعبد بوذا ولا تعبد أي حاجة؟ لا لا، الكلام ده أنا لا أعتقده ولست مسلما، لكن أنا لما أكون في محنة أقول يا رب، بس أصل أكلل هذه الكلمة يا رب. بفطرته لما كان في محنة لجأ إلى الله عز وجل. فقال عكرمة بن أبي جهل: لله علي عهد إن نجاني مما أنا فيه أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فلأجدنه غفورا رحيما. شوف المحنة التي كان فيها جعلته يرجع إلى الله ويريد أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليعتذر ويدخل في الإسلام. ونجوا كلهم ورجعوا إلى البر سالمين غانمين، لم يمت أحد ولم يخسروا شيئا. لما لجوا إلى الله عز وجل صادقين، هل لأجل هذا يجعل الله المحن؟ ليس انتقاما، إن الله أرحم بعباده المسلم والكافر من المرأة بولدها الرضيع. الله رحيم فوق ما تتصور، إن اسمه الرحمن والرحيم، ما يكفي الرحمن لا بل الرحيم أيضا. فلا يجعل الله عز وجل البلاء على العباد انتقاما، بل ليعودوا إلى ربهم، ليقف مع نفسه، ليفتش العبد عن حاله، هل البلاء الذي أنا فيه بسبب ذنوبي أم لماذا؟ هو البلاء إما عقاب وإما ابتلاء، لا ثالث لذلك. إما ينزل البلاء عذابا وانتقاما من الله عز وجل للناس، أو ينزل تمحيصا وزيادة لرفعة الدرجات ورضا وابتلاء لينظر الله عز وجل إذا صبر العبد رفع درجته. فلما تأتي المحن للرجل المسلم يجب عليه أن يقف وأن يفتش عن حاله، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لو أخذ الله الناس بذنوبهم لما أبقى على ظهر الأرض رجل ولا امرأة ولا شيخ ولا طفل، لأهلك كل من على هذه الأرض، ولكن يؤخرهم برحمته وكرمه وفضله. فإذا رأيت محنة أتت عليك، فقر أو مرض أو ضعف أو فقد ولد، فاعلم أن بعد هذه المحنة تفريجا. تعال وانظر إلى موسى عليه السلام وأشبه الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم هو موسى، وأشبه الأمم بأمتنا أمة بني إسرائيل. خلي بالك، لو عاوز تعرف كل الذي يجري حولك وكل الذي يجري لهذه الأمة الإسلامية اقرأ في حياة موسى وقومه. ابتلى الله عز وجل بني إسرائيل بفرعون يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، كانوا في أحقر المهن، كانوا عبيدا لفرعون وقومه. ويروى أنه كان يقتل الأطفال خشية أن يولد نبي منهم فيكون ذهاب ملكه عليه، فقالوا له: لا تقتل كل الأطفال حتى لا رحمة بهؤلاء الناس، لا اقتل الأطفال هذا العام واتركهم العام القادم رأفة بهم، لا ليس رأفة، حتى يبقى أولاد يخدموننا، ما تركوا قتلهم في العام الثاني رحمة بل حتى يبقى حقول خدمتها. محنة عظيمة مرت ببني إسرائيل، ومحنة عظيمة مرت بموسى في طفولته. يولد موسى عليه السلام في العام الذي يقتل فيه الأولاد، يكشف الله عز وجل الكرب وينجو من هذه المحنة، ويتربى في بيت فرعون في قصره، يتربى في عز وترف ونعيم وبزخ. 40 سنة أو ممكن تقول 30 سنة عاشها في قصر فرعون، عنده الخدم، عنده الطعام الشهي، عنده اللباس الذي يريده، في نعيم في قصر الملك. ثم تتقلب الأيام ويعيش في محنة شديدة، يمشي هاربا يخشى على نفسه أن يقتل، وإن بطنه لتقعقع من الجوع، لا يجد طعاما يأكله. خرج منها خائفا يترقب، وإلا نعله متقطعة من شدة من طول السفر، تقطعت نعله وبطنه يأكل بعضها بعضا، ليس فيها طعام، وما على وجه الأرض خير منه عليه السلام. تقلبت وهكذا الأيام، عاش في طرف أيام قصر فرعون، ثم انقلبت وعاش في حالة رعب، خرج خائفا يترقب، قاعد وهو ماشي يتلفت ينظر خلفا، هل أحد سيلحق به أم لا، هل سيفر منهم أم لا. وظل يدعو ربه تبارك وتعالى. وهذا ما يجب علينا جميعا، إذا كنت في محنة فالجأ إلى الله عز وجل، إذا كنت في بلاء وشدة الجأ إلى الركن الشديد، الجأ إلى رب العالمين تبارك وتعالى، سله أن يصبرك، سله أن يرزقك الرضا على قدره، سله أن يكشف عنك. وكل محنة ستزول، هي حالان، شدة ورخاء، وسجالان، نعمة وبلاء. والفتى الحازق الأريب إذا خانه الدهر لم يخنه عزاء. ينطلق موسى عليه السلام خائفا يترقب، يصل إلى مدين، يصل إلى الشيخ الكبير يقص عليه القصص، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. انكشفت الكربة، خلاص هربت، خرجت عن حدود مصر، ما عاد استطيع أن يصل إليك فرعون. ويعيش مع هذا الشيخ 10 سنين، يتزوج ويرعى الغنم ويعيش مرتاح البال. يريد أن يرجع إلى أرض مصر ليرى أهله، فيكون اللقاء الموعود عند جبل الطور. وهنا تبدأ محنة جديدة، يكلف أن يأتي إلى فرعون ليقول له إنني رسول رب العالمين. كان بالأمس هاربا خائفا يترقب، الآن صار رسولا يقول لفرعون إني رسول رب العالمين. قال ألم ربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلتها وأنت إذن من الظالمين. أنت كنت هربان تخشى أن تقتل، الآن تدعوني إلى عبادة الله. فانظر إلى شدة المحنة على موسى عليه السلام. ويظل موسى عليه السلام في محنة ومحن متتالية مع فرعون وقومه حتى ينجيه الله عز وجل وتنكشف المحنة وينجو ببني إسرائيل. هل توقفت المحن؟ لا والله، الأيام دول، تنكشف محنة وتظل في رخاء مدة، ثم تأتي محنة أخرى من جنس آخر، وهكذا. لن تنجو من المحن ما دمت في هذه الحياة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. ما دمت حيا لا بد أن تبتلى إلى أن تموت، ستظل في صراع طوال حياتك إلى أن تخرج روحك مع المحن والابتلاءات الشديدة. يظل مع بني إسرائيل في محن، طلع من هنا نجا بهم، ورأوا موسى يغرقون، ورأوا فرعون يغرق وهو وجنده. قالوا مروا على قوم يعكفون على أصنام، قالوا اجعل لنا إلها. ويظل في محن مع قومه. قالوا أرنا ننظر، نريد أن ننظر إلى الله عز وجل. جهرة أخذتهم الصاعقة، اتخذوا العجل. هو رايح، ذهب للقاء الله عز وجل ليأتيهم بالكتاب، بالتوراة، بالأوامر الله عز وجل، وهم عبدوا العجل من دون الله عز وجل. انظر، محن شديدة، إلى أن مات عليه السلام آخر موقف خالص. قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. قوم من الجبارين كانوا سكنوا في الأرض المقدسة، وأخرجوا بني إسرائيل، فهو وعده الله أنه سيمكن له ولقومه ويدخلون الأرض المقدسة، لكن ينفذون أوامر الله عز وجل. فجمع الجيش وذهب بهم، قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ينتهي الحوار بأن يقول له اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. اذهب أنت وربك فاحرز الغنائم واحرز النصر، واحنا مستنيينك هنا لما تأتي بالنصر والظفر سنأخذ من الغنائم. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. ومات موسى عليه السلام وبنو إسرائيل في التيه، ولم يدخل الأرض المقدسة. هكذا الحياة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لن تحقق لك الحياة كل ما تريد. إذا كانت طاعة الله معك على الدوام فلا يضرك أي شيء فقط. إذا كان الله معك فما فقدت شيء، وإذا فقدت معية الله فما كسبت شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أيها الإخوة الكرام، تظل هذه الحياة بمحنها وابتلاءاتها على الناس. الرجل العاقل في ظل المحن لا يفقد دينه ولا يتراجع أبدا عن عقيدته ولا يفرط أبدا في ثوابته التي هي طاعة الله عز وجل وعبادته. مهما كانت المحن ومهما زاد البلاء عليك فاثبت على طاعة الله عز وجل، وأكثر من العمل الصالح، فالنجاة، كل النجاة، ليست في القيل والقال ولا متابعة الأخبار ولا في أي شيء، إلا في أمر واحد وهو عبادة الله عز وجل. فاحرص على هذا في زمان الفتن الذي نعيشه وسنظل نعيشه إلى قيام الساعة. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، ولم يكن يقل كقطعة الليل المظلم أو كالليل المظلم، قال كقطع ليدلك على كثرة الظلمة وشدتها. في هذه الفتن وفي هذه المحن ماذا تصنع؟ بادر بالعمل الصالح، أكثر من العمل الصالح. تكون سنوات خداعات نعيشها وسنظل نعيشها لأننا في أواخر الزمان، هذا ما ينبغي أن تعلمه. نحن في آخر الزمان، لم يبق بيننا وبين العلامات الكبرى اللي هي نزول ظهور الدجال إلا بضع علامات. أن تظهر يظهر جبل من ذهب في نهر الفرات، أن تقوم حرب بين المسلمين ومعهم الروم ضد عدو مشترك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أن يظهر المهدي. خلاص، فنحن نعيش أيام صعبة وعسيرة، والمحن على بلاد الإسلام كثيرة جدا، وأعداء الإسلام يخططون خططا لا نعلم شيئا عنها. لذلك قال الله عز وجل الكلام ده مش النهاردة، لا، إنهم يكيدون كيدا. أوعك تفكر إن في ناس دايما، في ناس شغالة ليل نهار على المسلمين يريدون أن يسقطوا الإسلام، هذه غايتهم. إن الصراع بين الإسلام والكفر باق ببقاء هذه الدنيا. في هذه المحن العظيمة أثبت على عبادة الله عز وجل. إن المحن أيها الإخوة تأتي على الناس فينقسم الناس إلى فريقين لا ثالث لهما، هما فريقين بس. فريق تزيده المحنة ثباتا وإيمانا، صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت غزوة الأحزاب أعظم محنة مرت على المسلمين فيما أرى، ولعظم هذه المحنة نزلت سورة الأحزاب، سورة باسم الغزوة، سورة باسم الغزوة تحكي ما دار وجال وحدث في هذه الغزوة. كانت محنة عظيمة شديدة على المسلمين، كانت محنة عظيمة وشديدة على المسلمين. انقسم الناس فيها إلى فريقين كما قلت لك لا ثالث لهما، هم فريقين بس في كل المحن. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثبت الإنسان في المحنة، آمن بالله عز وجل، صل على عبادته، لا تفرط في عبادة الله عز وجل. هكذا ينبغي أن يكون حالك إذا فقدت ولدا. واحد يفقد ولد كأنه فقد الحياة. امرأة مات لها أحد الناس، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أمة الله اتق الله واصبري، لا تعرف أنه رسول الله، تقول إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، تعرف أنه النبي فتأتي إلي يا رسول الله عذرا يا رسول الله ما عرفت أنه أنت، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ينبغي إذا مرت بك أي محنة، فقدت مال، أصبت بمرض، مهما كان عظم هذه المحنة تزيدك المحنة ثباتا وقوة كما هو حال المؤمنين الصادقين. أما ضعاف الإيمان، وتذكر دائما قول النبي عليه الصلاة والسلام عبادة في الهرج كهجرة معي. في زمان الفتن وفي الأيام الصعبة التي لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، عبادة كهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما الفريق الثاني فانقلب، لما فقد ولده ترك دينه، فقد المال كفر بالله، زادته المحنة انقلابا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير الحمد لله، يا رب لك الحمد يا رب على هذه النعمة، إن أصابته فتنة انقلب على وجهه، يا رب ولماذا أنا تصيبني بهذه المحنة؟ شو يعني فلان لماذا أنا؟ يصاب ولدي بمرض، أفقد ولد، أمرض، أفقد مال، لماذا يا رب أنا الذي أصاب بهذه المحن؟ إن أصابه خير اطمأن، إن أصابته فتنة انقلب على وجهه. لا، إذا أصابتك محنة لا تكن من الذين ينقلبون على وجوههم. المنافقون في غزوة الأحزاب لما رأوا ما حدث للمسلمين وتكالب الأعداء عليهم، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدكم الله ورسوله إلا غرورا. إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعدكم بكنوز كسرى وفارس، وإن أحدنا لا يأمن على نفسه أن يقضي حاجته. فين الكلام ده؟ أنا مش عارف أروح أقضي حاجتي، خايف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لتفتحن كنوز فارس وكسرى ولتنفقنها في سبيل الله. وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يقضي حاجته. المحنة جابته الأرض، كان هو كده مايل، لما أصابته المحنة ضاع خالص. لا، ينبغي عليك أن تثبت على طاعة الله عز وجل، وأن تعلم أن الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم اكشف الغمة عن بلاد الإسلام، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على كتابك وعلى سنة رسولك الأمين. اللهم انزع الحقد والغل والحسد والبغضاء من قلوب المؤمنين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم قل المعين وعز الناصر، فكن معينا وناصرا للمجاهدين الصادقين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.